الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في ما تقتضيه مقدمات الانسداد. وقبل الشروع في هذا البحث، يوجد إشكال في عبارة سابقة، وهي قوله: وترجيح مضمونات التكليف فيها على غيرها. أحتمل قويا أن العبارة فيها سقط، والصحيح أن يقال: وترجيح مضمونات عدم التكليف فيها على غيرها. والوجه في هذا الاحتمال وقوته أن ما تقدم سابقا هو قوله أيضا: ولو من مضمونات عدم التكليف. فكلمة العدم كانت موجودة فيما تقدم، وعرفنا أن البحث الأخير كان إحالة لما تقدم، ما كان في شيء جديد، كان أنه تبين بطلان المقدمات، أن المقدمة الخامسة صحيحة نؤمن بها، لكن لوحدها لا تكفي، لأنه تقدم قلنا العلم الإجمالي ينحل، وما تقدم إشارة إلى ما تقدم. هذا أولا. وثانيا، أنه من ناحية المعنى الأوجه أن نلتزم بهذا السقط، حيث إن المصنف ذكر في المقام أن المقدمة الرابعة مختلة باختلال بعض أجزائها الثلاثة. مش كانت المقدمة الرابعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء، فاختلت باختلال بعض أجزائها الثلاثة، حيث جوزنا الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة من أطراف العلم الإجمالي، سواء كانت الأصول العملية مثبتة للتكليف أم نافية، وذلك لوجود المقتضي من حكم العقل إن كان الأصل عقليا، وعموم النقل إن كان الأصل شرعيا، والمانع من ناحية العلم الإجمالي مفقود، لكن اشترطنا في جريان الأصول أن تكون الأصول المثبتة مع المعلوم تفصيلا من الأحكام يفي بمقدار نخرج به عن ماذا؟ عن إهمال الشريعة. يعني لا نتكلم عن أصل وأصلين، ليكون مجرى الأصول المثبتة، يعني الذي تثبت به أحكام شرعية، الأحكام الشرعية التي تثبت بالأصول مع المعلومة بالتفصيل بمقدار يصدق أنه يوجد شريعة، حينئذ تجري الأصول. وإلا فحينئذ نقتصر بالعمل في الأصول على الأصل المثبت للتكليف، لأنه ينسجم مع الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. أما في مورد الأصل النافي للتكليف فلا يجري للزوم إهمال الشريعة، فقط حينئذ نلتزم بنتيجة مقدمات الانسداد فيما ظننا بعدم التكليف فيه، لكي لا يلزم تقديم المرجوح على الراجح. فإذا العمل بالمضمونات عند الظن بعدم التكليف، لأن هذا هو مورد الأصول النافية. إذن صار عندنا دليلان على ترجيح ماذا؟ السقط في العبارة. الدليل الأول لكي يتطابق مع ما تقدم، الدليل الثاني أنه بحسب المعنى هذا هو الأوجه. إذا اتضح ذلك نرجع إلى بحثنا. ما أدري واضح صار في هذا الفصل الجديد. يتكلم الماتن عن نتيجة مقدمات الانسداد من ناحية اقتضائها على تقدير تماميتها لحجية الظن بالواقع أو لحجية الظن بالطريق أو لهما معا. في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة. القول الأول ما اختاره الشيخ الأعظم وتبعه عليه الأخند، وهو المشهور بين المتأخرين من أن مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها تنتج حجية الظن بالواقع وبالطريق، فمثلا إذا ظننا بالوجوب من دون أن يكون لنا طريق إليه، فمقتضى مقدمات الانسداد هو حجية ظننا بالوجوب، ولو ظننا بحجية أمارة قامت على حكم شرعي لكن لم يحصل لنا الظن بذلك الحكم الشرعي، فالظن بالطريق بمقتضى مقدمات الانسداد يكون أيضا حجة. إذن قول الأول اللي يختاره المصنف تبعا للشيخ ما هو؟ مقدمات الانسداد تقتضي حجية الظن بالواقع والظن بالطريق معا. القول الثاني ما اختاره شريف العلماء رحمة الله عليه من أن مقدمات الانسداد تقتضي حجية الظن بالواقع فقط، دون الظن بالطريق، هذا القول الثاني. القول الثالث ما يظهر من صاحب الحاشية من أن قضية مقدمات الانسداد تقتضي حجية الظن بالطريق فقط، واستدل على ذلك بوجوه كم؟ ثمانية. أما القول الأول فيرى الماتن أنه هو الصحيح لوجود المقتضي وفقد المانع. أما أن المقتضي موجود فيتضح ذلك في ضمن نقاط النقطة الأولى أنه مما لا إشكال فيه أن هم العقل في مجال الشريعة وأحكام المولى إنما هو البحث عن مؤمن من العقاب، وأن يخرج من تبعة التكاليف المعلومة، هذا هو هم العقل الذي يبحث عنه، أن يخلص من العقوبة. النقطة الثانية أن الحاكم على نحو الاستقلال في تعيين المؤمن هو العقل لا الشرع، وذلك ودليل هذه الكبرى أن الخروج عن عهدة العقوبة والمؤاخذة والفرار عن تبعة الأحكام التكليفية ليس وظيفة الشارع بما هو شارع، بل العقل والعقلاء بمقتضى عقلانيتهم هم الذين يعينون المؤمن، وما ورد في الشرع يكون إرشادا وترشيدا لما يحكم به العقل والعقلاء. النقطة الثالثة أن العقل بالبداهة يدرك لكبرى أخرى حاصلها أن كل ما كان مؤمنا في زمن الانفتاح كان الظن به في حال الانسداد مؤمنا، النقطة الرابعة بمثابة الصغرى للنقطة الثالثة وحاصلها أنه مما لا شك فيه أن العقل يؤمن أن المؤمن في زمن الانفتاح هو أحد أمرين، الأمر الأول اتيان القطع، عفوا باتيان التكليف الواقعي بما هو تكليف واقعي، لأنه باتيان التكليف الواقعي يسقط الغرض، ومع سقوطه يسقط ماذا؟ الأمر والتكليف. الثاني القطع بالحكم الواقعي، لما عرفت في محله من أن حجية القطع من المسلمات ثبوتا وماذا؟ وسقوطا، وأن الحجية لا تنالها يد الجعل، فكل من اتيان التكليف الواقعي يخرج عن العهدة، واتيان فكل من اتيان التكليف الواقعي ومن العمل على وفق القطع يخرج عن العهدة، فينتج ذلك أنه في زمن الانسداد نتنزل من القطع إلى الظن، فالتكليف الواقعي المظنون بما هو تكليف واقعي يكون اتيانه مؤمنا في زمن الانسداد، كما كان اتيانه مؤمنا في زمن الانفتاح، ويكون الظن به والعمل على وفق الظن مؤمنا، كما كان القطع كذلك في زمن الانفتاح. وعليه فبحكم العقل المخرج عن العهدة الظن بالواقع بما هو واقع مع امتثاله، والظن بالطريق الموصل إلى الواقع، هذا هو تمام الكلام في إثبات المقتضي للقول الأول. ما أدري صار واضحا هذا المقتضي. وأما المانع فما يمكن أن يكون مانعا هو ما يصلح دليلا للقولين الآخرين، دائما هذه قاعدة عامة ترى، لأن مقتضي إذا كان عندك قولان مقتضي ودليل القول الثاني يكون مانعا عن القول الأول، ومقتضي ودليل القول الأول يكون مانعا عن القول الثاني. فإذا إلى الآن نحن ماذا ثبتنا؟ المقتضي للقول الأول، لابد أن نرفع المانع. رفع المانع كيف يكون؟ بإبطال مقتضي القول الثاني والثالث. واضح هذا الكلام؟ أما القول الثاني الذي اختاره شريف العلماء فدليله الذي يشكل مانعا عن اختيار القول الأول حاصله أن مقدمات الانسداد مختصة بالفروع ولا تشمل الأصول، والمراد من الفروع هنا الأحكام الشرعية، ومن الأصول المسائل أصولية. والوجه في اختصاصها بذلك هو أن إحدى مقدمات الانسداد ماذا كانت؟ العلم الإجمالي بالتكاليف، فهي ناظرة إلى الفروع. فعلى هذا الأساس صح أن يقال انسد باب العلم والعلم بالفروع ولم ينسد بالأصول، وذلك لأن المسائل الأصولية لا يخلو حالها عن أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن نعلم بحجيتها، لكن لا تكون وافية بمقدار المعلوم بالإجمال، أو لا تكون كافية للخروج عن حالة إهمال الشريعة. ملتفت جيدا؟ لنفترض مثلا الآن اللي هو أهم طريق أصولي ما هو؟ خبر الثقة. لنفترض ثبت لي حجية خبر الثقة بشروط ضيقة، كما عليه مثلا صاحب المدارك الصحيح الأعلاي، ووجدنا أن الروايات التي تتصف بهذه الصفة لا تكفي بضميمة ما علم تفصيلا بمقدار المعلوم بالإجمال، أو لا تكفي للخروج عن حالة إهمال الشريعة. هذه الصورة أو هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نعلم بعدم حجيتها، هذا نحو ثاني. كعلمنا بعدم حجية القياس مثلا، وكعلمنا بعدم حجية خبر الثقة والشهرة وما شاكل ذلك بناء على التزامنا بشمول الآيات الناهية عن العمل بالظن له في هذين النحوين لا يوجد انسداد، لأن في أحدهما علم بالحجية وفي الآخر علم بالعدم، ومع وجود العلم كيف يقال بالانسداد؟ واضح هذا الكلام؟ النحو الثالث أن نتردد ونشك في الحجية وعدمها لعدم قيام أدلة الطرفين عندنا، فحينئذ تندرج أين؟ تحت أصالة عدم الحجية، وهذا الأصل كما تقدم في محله ثابت بحكم العقل وعموم النقل، فلا انسداد أيضا. ملتفت جيدا؟ يعني على كل نحو، هذا كلام شريف العلماء، على أي نحو نفرض الأصول العملية ما عندنا انسداد، لأن إما أن تعتقد بقيام دليل على حجيتها لكنها لا تفي بمقدار المعلوم بالإجمال وبالخروج عن حالة إهمال الشريعة، فهذا انفتاح وليس انسدادا، انفتاح باب العلم في الأصول، وإن كان في انسداد في الفروع. وإما أن تقول عندي دليل على عدم حجيتها كما عندي دليل على عدم حجية القياس وغير ذلك، هذا أيضا علم بعدم الحجية، هذا ليس انسدادا، هذا علم، انفتاح العلم. وإما أن تقول أشك، أدلة الطرفين عندي غير وافية، فأين تندرج المسائل الأصولية؟ تحت مشكوك الاعتبار، والأصل في مشكوك الاعتبار ماذا؟ عدم الاعتبار كما بينا ذلك سابقا. وهذا الأصل قام الدليل العقلي والنقلي عليه، فإذا لا يوجد انسداد. فالانسداد أين نتصوره؟ في الفروع. واضح هذا الكلام؟ وعليه فإذا انحصر الانسداد في الفروع فلا بد أن نتنزل من العلم المنسد في الفروع إلى ماذا؟ إلى الظن بالفروع، لا الظن بالأصول، لعدم انسداد فيها. واضح توضيح الدليل؟ هذا هو دليل شريف العلماء على القول الثاني. خب هذا الدليل إذا تم يمنح من القول الأول. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الدليل بأنه سلمنا أنه لا انسداد في المسائل الأصولية. لكن لو أننا في مورد من الموارد لم يحصل لنا ظن بالحكم الشرعي، ولكن وجدنا شهرة وظننا بطريقية هذه الشهرة فلا بد بمقتضى مقدمات الانسداد أن نعمل بهذا الظن، لأننا لو لم نعمل به فنكون قد رجحنا جانب خلافه، وهذا عين تقديم المرجوح على الراجح. وقد عرفت في الدليل الذي أقمناه على المدعى أن الحاكم بالأمن من العقوبة هو العقل، وأن كل ما يحكم به العقل في حال الانفتاح يحكم به في حال الانسداد. وبما أنه في حال انفتاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية كان العقل يأخذ بالواقع المقطوع وبالقطع بالواقع، ففي حال انسداد الأحكام الشرعية نتنزل إلى أي شيء؟ إلى الظن في كلا الحالين، من الظن بالواقع والظن بالطريق. نقرأ هذا المقدار، يقول: فصل. هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما أقوال؟ والتحقيق أن يقال يختار أنه بهما، إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها، هذه مقدمة. كما لا شبهة في استقلاله، الذي يستقل في تعيين ذلك هو العقل، في تعيين ما هو المؤمن منها، وفي أن ولا شبهة في أن كلما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد جزما، وأن المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو مكلف به واقعي، لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم، وهو يعني القطع طريق شرعا وعقلا. مقصودة من طريق شرعا يعني يكفي عدم إمكان نهي الشارع عنه، أو بإتيانه، أو بإتيانه معطوفة على ماذا؟ القطع بإتيان المكلف به الواقعي، أو القطع بإتيان المكلف به الجعلي. إذا كان عندنا علمي. وذلك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو لا بما هو مؤدى الطريق مبرئ للذمة قطعا. كيف وقد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثا وإمضاء إثباتا ونفيا؟ ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق. ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع، هذا دليل شريف العلماء، إلا توهم أن قضية اختصاص المقدمات بالفروع لعدم انسداد باب العلم في الأصول، وعدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها، لأنه ما عندنا علم إجمالي، بل عندنا انفتح باب العلم بالنسبة إليها. والغفلة عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من العقوبة، من عقوبة التكاليف. جريان المقدمات الانسداد في الفروع موجب لكفاية ظنية الطريق، ولا يشترط فقط ظنية الواقع والحكم. وإن كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا، طبعا تخصيصها في بعض الحواشي بأنه مقصود في غالب الأصول للاحتراز عن خبر الواحد، هذا ليس في محله بناء على هذه الأنحاء الثلاثة التي ذكرناها. وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين، كما أن منشأ الآن يشرع في دليل ماذا؟ القول الثالث الذي اختاره صاحب الحاشية على القوانين، يأتي والحمد لله رب العالمين.